أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال حديثنا موصولا حول معاني اسم الله التواب، وكنا تكلمنا عن حقيقة التوبة، وذكرنا ما سطره العلماء في ذلك، وأن التوبة حقيقتها تعود على ثلاثة أمور، منها تعظيم الجناية، وقلنا هذا يتحقق بتعظيم أمر الله تبارك وتعالى وتعظيم الآمر سبحانه وتعالى، والأمر الثالث كان بتصديق الوعيد. اليوم نتكلم عن علامات التوبة، وسنأخذها من ذكر أحوال التائبين. كل قصة سنتلوها وسنذكرها سنأخذ منها معنى من المعاني الخاصة بعلامات التوبة. أول معنى من قصة قاتل المئة نفس، حديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. وده يدلك على معنى أن الناس أحيانا يختلط عليهم الأمر فلا يعرفوا العالم من العابد، دلوه على عابد ولم يدلوه على عالم، ظنوا أنه الراجل سمته جيد وأحواله، فقالوا هو ده الأعلم، فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا، قتل قتل، الراجل قاتل 99 واحد، توبة فين؟ فقال: لا، فقتله فكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل في هذه المرة الثانية على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. ومين ده اللي يقدر يقول إن أنت لا تقبل توبتك؟ ومين ده اللي يقدر يقول أنه لن يصلح لك حال؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يتعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. وده شرط من شروط التوبة. شرط من شروط التوبة أن تخرج عن البيئة الملوثة. شرط من شروط التوبة ان انت تفارق اهل السوء، انما طول ما انت في وسطهم يبقى لازم هتتجر ولازم تتلوث بهم. فقال له: سيب الارض دي واذهب الى ارض فلان، الارض الاخرى التي فيها اناس يتعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك، فانها ارض سوء. ما هو ارض هو قتل فيها 99 نفس ومحدش بيرضعه، يبقى اهلها دول اكيد اهل سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. المعنى الأول هنا اللي حنتوقف عنده في قصة قاتل المئة نفس: أولا رجل قتل مئة نفس ثم أراد التوبة وصدق مع الله في التوبة فتاب عليه، فكيف تيأس أنت من التوبة؟ هذا من أرجى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تيأس. احنا دايما لما حد يجي يقول أنا عملت وعملت وعملت، تقول له: بص، حط أسس كده في التوبة ما تنساهاش طيلة عمرك. واحد: لا تيأس، لأن اليأس أشد من الذنب الذي صنعت. قال الله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن القنوط من رحمة الله عز وجل من أشد علامات انحراف العبد وضلاله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن لا تيأس. اثنين: لا تمل. إن الله لا يمل حتى تمل. يعني عملت ذنب وبعدين استغفرت وبعدين عملت تاني، لا لا لا، احنا كدابين وما ننفعش في السكة دي، احنا نقعد نضحك على ربنا خلاص بقى. شوية شوية الشيطان يقول لك يعني هتخسر الاثنين دنيا وآخرة، عيش بقى. فلا تيأس ولا تمل، إياك أن تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. لا يسأم ربك ولا يمل ربك من رجوعك إليه ولو في اليوم الواحد ولو في عمرك آلاف المرات. يبقى لا تمل. واصدق الله يصدق. في قصة قاتل المئة نفس معنى خطير قوي، ألا وهو إنه هو بصوا علامة صدقه، لما جاءه الموت وهو خلاص حس إنه خلاص في النهز الأخير قعد ينوء بصدره، في رواية فأدركه الموت فنأى بصدره نحو القرية الصالحة، بقى بيعافر. بص هو ده بقى المطلوب في التائب، إنه يكون على هذه الإرادة. طب لو قعد يحسبها ما خلاص هتموت دلوقتي، لسه بدري عقبال ما توصل، بس لأنه حطم الحواجز والقيود دي لعنده يأس ولا قنوط ولسه بيعافر لغاية النهز الأخير، فمعافرته الأخيرة دي هي اللي نجته. فنأى بصدره نحوها فكان منه أن غفر له. هذا أول معنى توقفنا في قصة قاتل المئة نفس عليه. والقصة الثانية قصة كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك. والقصة غزوة تبوك دي كانت في العام التاسع وكانت في شدة الحر، وهي دي المنافقين اللي قالوا فيها لا تنفروا في الحر، فقال الله قل نار جهنم أشد حرا، وهي دي المعركة اللي سميت بجيش العسرة، لا مع الصحابة ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا زاد ولا معهم مال، وطالعين في شدة الحر هيسافروا مسافة طويلة جدا حوالي 700-800 كيلو. ايه ده بقى؟ فبعض الناس تخلف وخاف من هذه المعركة لأنهم شهدوا ربما أشياء قريبة من ذلك، لكن دي كانت الامتحان الصعب. فاللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالصحابة الكل إنه يتجهز. كعب بيقول أنا ما تخلفتش عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدر، وبدر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج البعض ظن إن هو خرج يأخذ قافلة أبي سفيان يسترد أموال المسلمين، فالبعض ظن إنها لم تكن غزوة، لكن أحداث بدر صارت بعد ذلك شيئا آخر وحصل الصدام ما بين الفريقين. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرج على أحد لم يشهد بدر، وهو كعب كان بيقول الكلام ده، بيقول لغاية ما وصلنا إلى غزوة تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إن هم يتجهزوا. قال وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. الحمد لله ما فيش أي عذر لي، أنا أقوى ما يكون وأيسر ما يكون، معايا فلوسي ومعايا كل ما يمكن أن أتزود به، ما عنديش عذر. قال والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حين جمعتهما في تلك الغزوة. ولما النبي قال كده بدأ يجهز فرسين وجهز الأشياء التي ستكون معه في الغزو. بصوا خدوا بالكم بقى، وهنا الإشارة وهنا العبرة عشان نفهم حاجة في فقه التوبة وفي فقه الطريق إلى الله عز وجل. الشيطان عمل فيه إيه؟ بدأ الشيطان يقول له يعني خلاص أنت جاهز فما فيش مشكلة، فلما يبقى خلاص موضوع الغزوة يبقى ساعتها بقى تطلع ما فيش أي مشكلة، لسه في إعدادات ولازم يبقى مع الناس والتنظيم الخاص بالجيش و و. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي خدوا بالكم دي أنا قادر على ذلك إذا أردت. أهدي الغلطة لما تيجي تقول لحد يا عم السنة دي اطلع الحج، لك ربنا يسر، وفي نفسه يقول لك أنا يعني محتاج الحج أو بطلع. يا عم احنا دلوقتي بنتجهز لرمضان فلازم تبتدي تتدرب على الصيام والقيام والأذكار وتزود بقى في النوافل وتعمل وتسوي، لما يجي بس رمضان ربنا يسهل إن شاء الله هنبقى نتصرف ساعتها، أنا قادر على ذلك إذا أردت. تجد الرجل تيجي تقول له توب إلى الله عز وجل، لك لما بقى عندي بس 60 سنة ساعتها بقى أتوب. تسويف وفي نفس الوقت في ثقة في النفس مذمومة، لأن احنا لا نتوكل على أنفسنا وإنما نتوكل على الحي الذي لا يموت. قال له أنا ساعة ما هيبقى النبي عايزني هطلع، أنا قادر على ذلك إذا أردت. أدي طريقة الشيطان. فلم يزل ذلك يتمادى بي، أدي التسويف، حتى استمر الناس بالجد. الناس قاعدة بتتجهز وهو قاعد، تلاقي الناس قاعدة صايمة وانت تقول بس ساعة رمضان نبقى نتصرف ساعتها. فالناس قاعدة شغالة وبيتجهزوا وهو يقول ساعة ما هبقى هعمل. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضيا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، على أنه كان مجهز رحلتين ساعة الجد، بس لأ ده أنا لسه ما عملتش حاجة. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وطفرت الغزو. أهي دي بقى، أن أنت اوعى تفوت فرصة الخير. جات لك الفرصة، فهو لما جات الفرصة سوفها شوية، يعني ربنا من عليك كده بأي فرصة من فرص الخير. مجموعة من الناس قالوا لك يلا السنة دي يعني يطلع نحج وتيسرت وهجيب لك تأشيرة وبتاع، حج السنة طب أصلي تبتدي بقى تتلكأ كده تلاقي راحت. هو كده ما ينفعش يتلكأ هنا في أمر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيخبر أنه الله عز وجل يحب التمهل في الأمر إلا في عمل الآخرة. إن أنت دايما في أي أمر من أمورك تمهل وتريث ويحسبها، إنما في الآخرة ما تحسبش. فهو عمل إيه؟ قعد كده كده لغاية بص لقى الجيش مشي، قال فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، وجيت أروح كان خلاص مشوا وما قدرتش أدركهم. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. أبص في المدينة أبص على واحد أصلا عارفينه أنه هو يعني متهم في ديانته ومرمي بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء وأنا ماليش عذر. حدث بعد ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم أفاء الله عليه ونصره والمؤمنين ورجعوا من تبوك. فجاء المعذرون، جاء كل واحد بقى من المنافقين وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والله كان عندي فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، وهكذا بيقول لغاية ما كانوا أكتر من 80 واحد. كعب دخل، وهنا بقى الموقف. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر. قال له أنا تاجر وأعرف أتكلم كويس، ولقد أعطيت جدلا، يعني لو حبيت أعد أقول كلام واعتذر بين إيديك حقول، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. قال له أنا عارف إن أنا لو كذبت إنه في رب مطلع وهو حيصرف قلبك عني وحينزل سخطي في قلبك، فأنا حأصدقك، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، ولو قلت لك الحقيقة هتزعل مني، بس أنا عندي استعداد أخذ العقوبة، ولئن العقوبة أن الله ورسوله يغضب علي، إني لأرجو فيه عقب الدار، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغرر. اللي دخلوا قال لهم كده لأن احنا مأمورين في الدنيا أن احنا ناخد بظاهر الناس ولا نشقق على ما في قلوبهم، فقال أما هذا فقد صدق، يعني النبي عارف أن التانيين كانوا ايه، قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وبعد كده هتمشي بقى القصة، وحيبتلوا هو وكان معاه اتنين كمان اللي هم مرارة بن ربيع العامري وهلال بن أمية، التلاتة دول هم اللي صدقوا في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلفوا عن الغزوة. والتخلف عن الغزوة دي عشان نفهمها، دي أحد الموبقات السبع، أحد الموبقات السبع الفرار يوم الزحف، تخلف عن القتال، فكبيرة من الكبائر. وبعدين فجيه الأمر الرباني بأنهم يعاقبوا بأن يهجروا حتى من أزواجهم، مراته ما تقربش منه. ومكثوا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة، وحدث فيهم أشياء، واللي بعت لكعب من أعداء الله واحد بعت له قال له ده صاحبك قلاك فالحق بنا نواسك، فبرضه ابتلاءات. يدخل كعب يقول أبص ألاقي النبي صلى الله عليه وسلم طول ما أنا مش مديله وشي يبص علي، أول ما أتوجه ليه يلتفت عني، إلى أن أتى الفرج في الليلة الخمسين في صلاة الفجر. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، كان بيته بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما أنا جالس على هذه الحال التي ذكر الله، التي هي ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، ربنا قال في سورة التوبة: على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فأتى حينئذ فرج الله. بيقول: وكنت على الحالة دي إذ سمعت صوت صارخ على جبل يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء بالفرج. وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر وقال لهم: ربنا سبحانه وتعالى تاب على كعب بن مالك وصاحبيه. بصوا بقى، مجتمع الصحابة كلهم يبقى في منتهى السعادة، في منتهى الاستبشار، وكل واحد بقى ياخده ويعتنقه. قال: فما يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون له: لتهنأك توبة الله عليك. لغاية بقى ما دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ به يبرق وجهه من السرور وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فخير يوم يأتي عليك ويمر عليك يوم أن يتوب الله عليك، اللهم تب علينا. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: كعب، أمن عندك يا رسول الله أم من الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه فكأنه قطعة قمر، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى كعب، وهي دي المعنى بقى والدروس اللي احنا عايزين نتوقف عندها. أول حاجة: الله التواب يتوب على من يصدق. الموضوع كله إنه رجل صادق، وعلامة صدقه بانت في إنه يتحمل العقوبة 50 ليلة. الأمر الثاني: لما تاب الله عليه، بصوا قال إيه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله. هو قال إن هو ميسور، قال له: فلوسي كلها أنا متصدق بيها بس ربنا يتقبلني. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمه الاعتدال قال له إيه، قال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. لا، ما هي الموضوع محتاج توازن، أعطي كل ذي حق حقه، فلا، سيب بعض المال لأولادك وأهلك، وفي مال تصدق به وفي مال هتتاجر فيه، يبقى تعمل التوازن، أمسك عليك بعض مالك. فقال: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله لا أنطق إلا بالصدق. فكان من كرم الله على عبده كعب بن مالك أن تقبل توبته، وذلك بصدقه. يقول هو: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. الكذابين بقى ربنا نزل فيهم إيه؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه. والله العظيم ما كانتش في مشكلة، وأصلي كان عندي وظروفي وأحوالي. يحلفون بالله على كذبهم. قال الله: فأعرضوا عنهم إنهم رجس. دول منجسين، دول قذر، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فبيقول: فلما قريت الكلام ده قلت: 50 ليلة مش مشكلة، ده ربنا توعدهم بالنار وتوعدهم بأشد عذاب واعتبرهم رجس. إذن الله التواب يتوب على من يصدق. ومن القصص التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة المرأة التي كانت من قبيلة جهينة، التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. واحدة جاية بتقول للنبي: أنا زنيت. الحديث صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يتأكد، لأنه لابد في الحدود ألا تكون شبهة، إدراء الحدود بالشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لوليها إيه بقى؟ قال له خد اللي أجرمت الجرم ده واعمل فيها وسوي، عشان دي فضحتك وجابت لك العار. والله ما قال لها مش كده. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، دي زانية، قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل. بص دي ممكن تكون قاعدة 8 أشهر عذاب. قال ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، على أساس أنها ما يظهرش منها أي شيء حين ترجم، وترجم بالحجارة حتى الموت، الحد في الأصل ليكون سببا في ردع الناس، اللي يشوف موقف من المواقف دي ما يعرفش بعد كده يلتفت لحرام من زي ده. فرجمت ثم صلى عليها، قام صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ صادق، صدقت الله فصدقها الله، وده دليل على أنه الذنب عوقبت عليه في الدنيا ثم لقيت الله تائبة. إذن الله عز وجل يحب التوابين. قصة الغامدية، واحد اسمه ماعز وامرأة تدعى الغامدية، وقع منهم هذا الجرم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا في الزنا. فجاءت المرأة فقالت يا رسول الله إني لحبلى. فقال لها إما لا فاذهبي حتى تلدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طب ما ينفعش دلوقتي، يقام عليك الحد، اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرق، قالت هذا قد ولدته. قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه. دي واخدين بالكم دي بقى قعدت قد ايه؟ دي قعدة فترة الحرب، وكمان 2 رضاع، يعني قعد لها مثلا 2.5 ولا قرابة 3 سنين، 2.9 شهور ولا 2.كم شهر. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، دليل على أنه فطم. فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، عشان الولد ما له ذنب يبقى يكفله. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد، لما ضربها الدم طلع. فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سب خالد إياها، فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس. رجل بيأكل بالباطل، بيأكل سحت، بيأكل من ضرائب وكذا، المكس جبايات، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. فهذه امرأة أخرى جسدت نفس المعنى، ألا وهو الصدق مع الله في التوبة، وهذا من علامات قبول التوبة. من علامات صدق التوبة أن تحتقر الدنيا وتزهد فيها. في كتاب اسمه كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي، كتاب هو قصص التائبين من السلف الصالح، وأنا أنصحكم به، كل يوم تقرأ لك قصة من القصص دي فتبقى فيها عبرة وعظة لكل قارئ. بيحكي ابن قدامة عن راجل اسمه أبو عبد رب. الراجل ده كان راجل تاجر ميسور جدا من الشام، فخرج في تجارة جنوب شرق آسيا أذربيجان، فأمسى إلى جانب حديقة ونهر، فبيقول وأنا في الطريق فسمعت صوت، وأنا قاعد كده باخد الراحة فسمعت صوت، والصوت واضح إن واحد بيسبح ربنا وبيحمد الله عز وجل، فاتبعت ناحية الصوت، فوافيت رجل في حفرة من الأرض ملفوف في حصير. راجل غلبان خالص، عايش في حاجة ما فيش خالص، قاعد نايم على الأرض يعني. فسلمت عليه وقلت من أنت يا عبد الله؟ قال رجل من المسلمين. قلت ما حالك هذه؟ إيه اللي خلاك يعني تعيش في الأرض دي وفي المكان ده وفي الحال ده؟ قال حال نعمة يجب علي حمد الله فيها. قال له الحمد لله، ألف حمد وشكر، مالي وحالي؟ قال كيف وإنما أنت في حصير، إزاي وأنت أصلا قاعد في الحراء كده وكل ما عندك الحصيرة اللي أنت بتتغطى بيها دي ولا نايم عليها؟ قال ومالي لا أحمد الله أن خلقني فأحسن خلقي وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام وطلعني مسلم وألبسني العافية في أركاني، الحمد لله صحتي كويسة، وستر علي ما أكره ذكره أو نشره، وعملت معاصي وسترني عليها وما فضحنيش، فمن أعظم نعمة ممن أمسى في مثلي ما أنا فيه مستور ومعافى والحمد لله على كل حال. فقلت رحمك الله إن رأيت أن تقوم معي إلى المنزل؟ قال له طب تعال بس معانا نغديك وتاكل معانا. قال ولما؟ قال لتصيب من الطعام ونعطيك ما يغنيك. قال ما بي حاجة إليك. فأردت أن يتبعني أو أن أصنع معه معروفة فأبى وقال ما لي به من حاجة. هيقول المنظر الراجل ده أثر فيا أوي، ده أنا معايا فلوس وتاجر والدنيا الحمد لله ورايح أذربيجان علشان العملية برضو تزيد وتتبغدد، هو أنا فين؟ هو أنا عايش ليه؟ هو إيه ده اللي أنا قاعد بسعى فيه ده؟ بدأ يقف مع نفسه. فقال فنظرت إلى نفسي فمقدتها وقلت أنا رجل في الغنى يكاثرني فلان وفلان وأنا ألتمس الزيادة، وقلت اللهم إني أتوب إليك من سوء ما أنا فيه. فبت ولم يعلم إخواني بما حدث. فلما كان من السحر رحلوا وقدموا إلي دابتي لأركبها، فقلت انصرفوا إلى الشام، ارجعوا تاني مش رايحين نشتغل الشغلانة دي. وقلت ما أنا بصادق التوبة إن أنا مضيت في متجري هذا، والله ما بقى صادق لو بقيت برضو شغال الطحونة دي. فسألني القوم فأخبرتهم فعاتبوني، إيه يا عم ايه انت هتتدروش ولا ايه؟ هي الكلمتين هو ايه يعني ان انت شفت راجل غلبان ولا بتاع؟ ده راجل درويش. فعاتبوني فابيت. قال فلما تقدم ورجع الى الشام تصدق بماله وتجهز به في سبيل الله، فباع عقده وتصدق بها وباع دارا كانت له بمال عظيم وفرقه في فقراء المسلمين. فلما أتته منيته ما وجدوا له ما يكفنونه فيه، لم يجدوا له ثمن الكفن. وكان يقول والله لو أن نهركم هذا، وكان يشير إلى نهر بردة في الشام، سال ذهبا وفضة، من شاء خرج إليه فأخذ منه ما خرجت إليه. قال لهم الله لو يطلع ذهب وفضة والناس كلها قعدت تاخد أنا ما روحش أخذ منه حاجة، ولو قيل من مس هذا العمود مات لصرني أن أقوم إليه شوقا إلى الله وإلى رسوله. ولو قالوا لي العمود ده اللي حيمسه حيموت دلوقتي أجري عليه، نفسي أقابل ربنا. صدق الله عز وجل. ومن علامة صدق التوبة ازدراء الدنيا والزهد فيها. وانظروا إلى توبة إبراهيم بن أدهم، وما أدراكم ما إبراهيم بن أدهم. يذكر هو ابن قدامة في كتاب التوابين قصة توبته. ابنه قعد معاه ذات مره فبيقول له يا ابي يعني هو انت ربنا فتح عليك الفتح ده كله وربنا تاب عليك، ايه قصه توبتك وكيف كان اول امرك، ايه اللي حصل؟ قال كان ابي من اهل بلخ وكان من ملوك خراسان، كان ابن ملوك، وحبب الينا الصيد، فخرجت راكبا فرسي وكلبي معي، فبينما انا كذلك ثار ارنب او ثعلب فحركت فرسي فسمعت نداء من ورائي ليس لهذا خلقت ولا بذا أمرت. أنا طالع رحلة صيد وعايشين بقى اللهو يعني ومقضينها يعني، فأنا بجري عشان أصطاد ثعلب أو أرنب، لقيت صوت بيقول لي ليس لهذا خلقت ولا بذا أمرت. فوقفت أنظر يمنة ويسرى فلم أرى أحدا، فقلت لعن الله إبليس. يا بص برضه ابليس جاي يقول لك كذا، ابليس هيقول له ليس لهذا خلقت ولا بذا امرت. ثم حركت فرسي، الصوت بقى اوضح، يا ابراهيم ما لذا خلقت ولا بذا امرت. فوقفت، لا كده بقى ده انا سامع كويس، لا دي مش تخاريف، ده تنبيه وتحذير واضح من ربنا. فقال أنبهت أنبهت، جاءني نذير من رب العالمين، والله لا عصيت الله بعد يومي هذا، ما عصمني ربي. قال فرجعت إلى أهلي، ثم جئت إلى أحد رعاة أبي أبو ملك، فأخذت منه جبة وكساء اللي هو يعني أخشن الثياب، وألقيت ثيابي إليه، ثم أقبلت إلى العراق، أرض ترفعني وأرض تضعني. قلت مش هينفع وأنا في بلدي دي وأنا ابن ملك، مش هينفع إن أنا أعرف أتعبد ربي فيها لأن المغريات شديدة، فقلت أسيب البلد وروح بلد تاني. فخد بعضه وطلع العراق. قال فعملت بها، يعني هو لو قعد في مكانه يعيش ملك. قال فعملت بها أياما فلم يصف لي منها أي الحلال، فسألت بعض المشايخ فقال لي إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام. خدوا بالكم بقى من رحلته، طلع من خراسان ومعدين توجه للعراق، ومعد كده قالوا له اطلع الشام، راح واخد بعضه طالع على الشام، قعد شوية فيها فلم يصف لي شيء من الحلال، برضو حسيت ان انا كده حاكل من مال في شبهة او مال في حرام. فسألت بعض المشايخ فقالوا له لا، روح على بلد اسمها طرسوس فإن فيها المباح والعمل الكثير. قال فتوجهت إلى طرسوس فعملت بها أياما، وهنا بقى اشتغل خدام عند واحد، فاشتغل في بستان واحد، فالراجل صاحب البستان مش عارف هو مين، ففي مرة من المرات نده عليه يا فلان. قلت نعم. قال ائتني بأكبر رمان تقدر عليه، هو شغال في الفلاحة يعني، فقال له هات لي أكبر رمان عندك. قال فأتيته، فذهبت فأتيته بأكبر رمان، فأخذ الخادم الرمان فكسرها فوجدها حامضة، فقال يا ناطور أنت في بستاننا منذ كذا وكذا تأكل فاكهتنا وتأكل رماننا ولا تعرف الحلو من الحامض، ما بقولك هات لي أحسن حاجة وانت قاعد بقالك قد إيه وقاعد بتأكل من خيري وفي الآخر خالص مش عارف تجيب لي أحسن حاجة عندنا. فقلت والله ما أكلت من فاكهتك شيئا ولا أعرف الحلو من الحامض. فأشار إلى الخادم فقال أما تسمعون كلام هذا؟ قال لهم إيه ده؟ أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم ما زاد على هذا. وكان هو صيته انتشر بزهادته لكن خفي تقي، هو يعرفوا أنه مضرب المثل دلوقتي إبراهيم بن أدهم، عايز تشوف أزهد واحد أورع واحد هو إبراهيم بن أدهم. فقال فانصرف، فلما كان من الغد ذكر صفتي في المسجد، قال لهم ده أنا عندي ولد شغال عندنا صفته كذا 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 كذا، فعرفني بعض الناس، قال له يا عم هو إبراهيم بن أدهم. فجاء الخادم ومعه عنق من الناس، فلما رأيته قد أقبل مع الناس اختفيت خلف الشجر والناس داخلون، فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا خارج هارب. دليل بقى على أنه بقى سحام شديد وراح داخل في وسطهم وهرب. فكان هذا أول أمري وخروجي من طرسوس إلى الصحراء، سبهم ورحل الصحراء بعيد، وهذا هو شأن التائب إلى الله عز وجل. نأخذ منها من علامات قبول التوبة الهجرة إلى الله تعالى. المعنى الثاني اللي فيها تحري الحلال، تحري الحلال، والتائب هكذا شأنه من الأخفياء الأتقياء، دائما أبدا يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. من علامات التوبة حب الخمول. يعني الخمول؟ يعني الناس ما تعرفكش، زي ما قلنا في آخر قصة إبراهيم بن أدهم دي. كم منها أيضا من القصص قصة الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض ده كان كمان اسم من الأسامي، يعني من أعظم زهاد السلف. كان أول أمره إيه بقى؟ قطع طريق، وكان بيحب واحدة يعشقها من الجواري. فالمهم ففي ليلة من الليالي وهو طالع يتسلق الدار إلى معشوقته بالليل خالص بقى راح لها بالليل، سمع متهجدا يتلو القرآن، ده طالع بالليل بيتنطط عشان يدخل البيت عشان خاطر يروح لحبيبته، فبص لقى واحد قاعد بيصلي بالليل، فسمع صوته يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هو ما أنش الأوان بقى، فقال بلى والله قد آن الأوان يا رب. ف فحسن التوبة الفضيل حتى صار من أكبر أولياء هذه الأمة، حتى أن سفيان بن عيينة اللي هو يعتبر شيخ الإمام أحمد، سفيان بن عيينة أحد أكبر محدثي زمانه، أحد أكبر علماء عصره، كان ابن عيينة وابن المبارك، ابن المبارك ده قاله جمع الخير كله، أي صفة خير تلاقيها في ابن المبارك، كان ابن عيينة وابن المبارك يقبلان يده، حتى قال ابن المبارك: كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجه الفضيل يجدد للحزن وأمقت نفسي. عشان تعرفوا خبره وتشوفوا شأنه، قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيلا ليلة يقرأ سورة محمد ويردد ويبكي هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنمتحنكم علشان نعرف مين اللي هيكون صابر مجاهد، وعشان نعرف ايه اللي في قلوبكم. فكان يقرأ: ونبلو أخباركم، ويرددها: ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم، ويقول في نفسه: إن بلوت أخبارنا فضحتنا، وهتكت أستارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. وكان يقول، بيكلم نفسه بقى، شوفوا شأن التائب الرجاع إلى الله، يقول: تزينت للناس وتصنعت لهم وتهيأت لهم ولم تزل ترائي حتى عرفوك، فقالوا: رجل صالح، فقضوا لك الحوائج ووسعوا لك في المجلس وعظموك خيبة لك، ما أسوأ حالك إن كان هذا شأنك. وكان يقول: إن قدرت ألا تعرف فافعل. هي دي حب الخمول، خليك في حالك وما تخليش الناس تنظر إليك ولا تبقى مشغول بالناس، وما عليك ألا تعرف، وما عليك إن لم يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت عند الله محمودا. من علامات التوبة تعظيم الرب سبحانه وتعالى. احنا قلناها واحنا بنتكلم عن حقائق التوبة، وقلنا أولها تعظيم الأمر والنهي وتعظيم الأمر والنهي. قصة بشر الحافي، وبشر كان أيضا من أقران الإمام أحمد وكان رأس الزهد في زمانه. قصة توبته إيه؟ بيحكوا إنه السبب وراء هدايته وتوبته حاجتين. أول حاجة بيقولوا إنه هو كان ماشي في الشارع فبص لقى ورقة مرمية ففتحها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلها فمسح التراب عنها وجعلها في جيبه، وكان معه درهمان لم يكن يملك غيرهما. واخد بالك كده؟ لقيت ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، راح واخدها وشايل التراب من عليها ومعهوش في جيبه يعني إلا مثلا جنيه ولا حاجة. قال: فذهبت إلى العطارين فاشتريت بها ما غالية، راح مشتري إزازة عطر، ومسحته في القرطاس فطيبها بعد ما مسح الغبار وطيبها. قال: فرأيت في المنام كأن قائلا يقول: يا بشر بن الحارث، رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. ثم كان من أمره ما كان. ولما كان في زمن لهوه في داره وعنده رفقاء يشربون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين. هم قاعدين بقى عاملين حفلة وقاعدين بيشربوا ويوي، فمر عليهم واحد صالح فخبط عليهم، فخرجت إليه جارية فقال: صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ عايز أسألك سؤال واحد، الدار دي بتاعت عبد ولا حر؟ فقالت: بل حر. فقال: صدقتي، صح، حر. لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية، لو كان عبد كان عرف يبقى متأدب مع ربه وترك اللهو والطرب. فسمع بش هذه المحاورة فسارع إلى الباب حافيا، عشان كده سموه بشر الحافي، فجري وراه وهو حافي. وقد تولى الرجل فقال للجارية: ويحك، من كلمك على الباب؟ فأخبرته بما جرى. فقال: أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت كذا. فتبعه بشر حتى لحقاه فقال له: يا سيدي، أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال نعم. قال أعد علي الكلام، قله لي ثاني. فأعاده عليه، فمرغ بشر خديه على الأرض وقال بل عبد بل عبد بل عبد، ثم هام على وجهه حافيا حاسرا حتى عرف بأنه الحافي، بشر الحافي. فقيل له لما لا تلبس نعلة؟ قال لأني ما صالحني ربي إلا وأنا حافي، فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات، فلذا سمي بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالاحتفاء أحيانا أحيانا بعض الأوقات حتى ينخلع عن أمر الدنيا. شوفوا من قصصه بقى، واحد راجل كان يعني فاسق، تعلق بامرأة من بنات الشام، اتجوزيني مفيش، طب خلاص والله لو ما عملتيش لأكون أكلك، حتى تعرض لها في الطريق وأمسك بسكين، وكان لا يدنو منه أحد إلا عقرب، اللي هيهوب ناحيتها هقتله في تيوة بقى، فالناس مش عارفة تعمل معايا. فكان الرجل شديد البدن، فبينما الناس كذلك والمرأة تصيح ماسك فيها هقتلها، يا تبقى معايا يا هعمل وهسوي. إذ مر بشر بن الحارث فأتى ناحيته فدنا منه، فحك كتفه بكتف الرجل، راح مديله كتف، فوقع الرجل إلى الأرض ومضى بشر، دداله كتف وقعه، ده حاجة يعني كمال أجسام. فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرا، جاءوا قربوا له قالوا له إيه يعني؟ احنا مش عارفين نعمل معاك أي حاجة، إداك كتف خلاص وعرقان. ومضت المرأة لحالها فسألوه ما حالك؟ قال ما أدري، ولكن حاكني هذا الشيخ وقال إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل، فصعقت. ما تجربش أنت، هو بشر ليه موضوع تاني، أنت ممكن تقول له واحد إن الله مطلع عليك وناظر إليك تروح فيها، بس هو بقى موضوع تاني. قال فصعقت لقوله، فخرت قدمي وهبته هيبة شديدة لا أدري من ذلك الرجل ولا أدري من هو. فقالوا له ذاك بشر بن الحارث. فقال واسوأتاه، كيف ينظر إلي بعد اليوم؟ فإذا بهذا الرجل يصاب بالحمى ومات بعد أسبوع. شهد إنه هكذا شأن أهل التوبة، يعظمون الله ويوقرونه فيرزقهم الله عز وجل الهيبة والعظمة في قلوب الناس، هكذا شأنهم. ومن شأنهم كذلك ومن علامات توبتهم الحياء. في واحد من تلامذة الإمام مالك والمتخصصين في فقه المالكية يعرفوا الكلام ده كويس، اسمه القعنبي. القعنبي ده ما رواش إلا حديث واحد عن أحد كبار المحدثين في عصره اسمه شعبة بن الحجاج، وشعبة ده برضه كان من أقران الإمام أحمد وكان له شأن. المهم فكان يقولوا لم يروي القعنبي إلا حديثا واحدا عن شعبة. إيه قصته بقى؟ قصته بيقول كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث، فدعاهم يوما، جايب بقى الشلة وقاعدين بيشربوا، وقد قعد على الباب، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، مهيئ الحفلة يعني ومستني بقى الناس تيجي. فمر شعبة والناس خلفه يهرعون، طلبة العلم قاعدة بتجري ورا العالم، فقال من هذا؟ قالوا شعبة. قال وأيش شعبة؟ إيه شعبة يعني؟ مين شعبة ده؟ والراجل بقى خمرجي يعني حالته حال، إيه شعبة؟ قالوا محدث. فقام إليه وعليه إزار أحمر، فقال له حدثني. قال له قول اديني حديث، مش أنت محدث؟ بص بقى ما قالوش أنت مين؟ قال له ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك. فأشهر سكينة، راح مطلع سين، هتحدثني ولا مش هتحدثني؟ فأشهر سكينة وقال تحدثني أو أجرحك. فقال له حدثنا منصور، راح نديله السند، عن ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شفتنا قالوا إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال فرمى القعنبي سكينة ورجع إلى منزله، فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب، راح جايب كل أزايز الخمرة وراح رميها
وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون، فأدخليهم وقدمي إليهم الطعام، فإذا أكلوا فأخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا. ومضى من وقته إلى المدينة، فذهب إلى الإمام مالك فلزمه حتى صار من أصحابه ومن العلماء بحديث وقفة حياء. هكذا، هذا سبب التوبة وعلامة لكل تائب، الحياء من الله تبارك وتعالى. ونختم بهذه القصة الدالة أيضا على معنى من معاني التوبة، ألا وهو أن كل تائب وقاف بصير، والله يتولاه فهو نعم المولى ونعم النصير. قصة رجل كان يدعى عكبر الكردي. الرجل ده كان إيه؟ بيقول أنا كنت بقطع الطريق، كان برضو شغال في قطع الطريق والسرقة. فبيقول فرحت في حتة كان فيها ثلاث نخلات، نخلة منهم ما بتطلعش خالص حاجة، لا تحمل. فبيقول وأنا قاعد مرة ببص عليهم إذ بعصفور يأخذ من حمل النخلة التي تحمل رطبة فيدعها في التي لا تحمل. بص لقى عصفورة يجي ياخد من هنا مثلا تمرة ويروح واخدها وموديها الناحية التانية. فبيقول فعملها قدامي 10 مرات، ياخد من هنا ويروح للتانية، ياخد من هنا ويروح للتانية. قال فقلت قم فانظر إن لهذا شأنا، الموضوع ده في حاجة، كل شوية يودي على الناحية التانية ليه؟ قال فإذا في رأس النخلة اللي ما فيهاش التمر حية عمياء، فهو يضع الرطب في فيها. فبكيت وقلت سيدي هذه حية قد أمر نبيك بقتلها، أعميتها وأقمت لها عصفورا يقوم لها بكفايتها، وأنا عبدك أقر بأنك الواحد الأحد، أقمتني لقطع الطريق وإخافة السبيل. فوقع في قلبي يا عكبر بابي مفتوح، فكسرت سيفي ووضعت التراب على رأسي وصحت تب علي يا رب، الإقالة الإقالة يا رب، قومني يا رب، يا رب خد بإيدي يا رب. فإذا بهاتف يقول قد أقلناك قد أقلناك، تبت عليه. فانتبه رفقائي فقالوا مالك مالك، إيه أنت عم بتقول إيه؟ قد أزعجتنا. فقلت كنت مهجورا ثم صلحت، أنا كنت مطرود والنهاردة ربنا صالحني. فقالوا ونحن أيضا كنا مهجورين وقد صلحنا، فرمينا ثيابنا وأحرمنا كلنا، فما زلنا كذلك 3 أيام نصيح ونبكي ونحن كالسكارى الحيارة. فوردنا اليوم الثالث على قرية، ما بقاش عن حاجة عندنا، احنا كنا شغالين حرامية نقطع الطريق ونعيش على كده. فقعدنا 3 أيام مش لاقيين لغاية ما وصلنا لغاية قرية، فإذا بامرأة عمياء جالسة على باب القرية تقول فيكم عكبر الكردي؟ في واحد فيكم اسم الرجل ده؟ فقال أحدنا نعم. لك حاجة؟ قالت نعم، لي 3 ليالي أرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول أعطي عكبر الكردي ما خلفه ولدك، فأخرجت لنا 60 شقة فأتزرنا ببعضها ودخلنا البادية إلى أن أتينا البيت. قال لها الورث اللي خدتيه من ابنك اديه لفلان ده يتجهز به، فسبحان من له في خلقه شؤون. ومثلها قصة حدثت مع ذنون المصري، بيقول وانا واقف على الشط بصيت لقيت ضفدع جه وراح واخد عقرب على ظهره ومضى به. فبيقول فقلت لا، العملية ما تنجيش كده، ايه اللي يخلي الضفدع يجي وياخد العقرب ده ويروح بيه؟ ده رايح بالحت، اكيد في حاجة. فبيقول ففعلا فتتبعته، فاذا على البر الاخر اذا برجل عليه أثر السكر نائم، وإذا بجواره حية والحية تكاد أن تقتله، فأتت العقرب فوقفت على الحية فقتلت، فربنا حفظه. يقول فلما كان مكان ذهبت إلى الرجل وحركته، يا عم قوم انت مش دارب اللي بيحصل لك. ففتح عينيه فقال يا فتى انظر مما نجاك الله، هذه العقرب جاءت وقتلت هذه الحية التي أرادتك. ثم قال له: يا غافلا والجليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم، كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فوائد النعم؟ فنهض الشاب وقال: إلهي، هذا فعلك بمن عصاك، فكيف رفقك بمن يطيعك؟
ده أنا العاصي عملت فيا كده، أما لو بقيت طائع ليك أنت هتعاملني إزاي؟
هذا فعلك بمن عصاك، فكيف رفقك بمن يطيعك؟ ثم ولى. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى البادية، والله لا عدت إلى المدن أبدا، أنا ههجر الناس وأذهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
هي دي مجمل العلامات التي كنا نريد أن نتوقف عندها، سواء كان من الحياء، سواء كان من الصدق، سواء كان من الوقوف والتبصر عن الله تبارك وتعالى، سواء كان من معاملة الله جل وعلا بالإخلاص وبالصدق. كما ذكرنا، لا شك في قصص التوابين ما يدلنا على ربنا التواب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب من عباده التوابين، فإن الله هو التواب ويحب من عباده التوابين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسمه التواب يجعلنا نتقرب إلى الله أكثر، يجعلنا نتحبب إلى الله أكثر، يفتح لنا في باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن الرجاء به سبحانه وتعالى. اسمه التواب لم يسمي نفسه تائب على عباده، وإنما سمى نفسه تواب لكثرة توبته على عبده مهما بلغت ذنوب العبد ومهما بلغت معاصيه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.